العربي الجديد بودكاست.
بينما تقرأ كتابا أدبيا ما، قد يتبادر في ذهنك تساؤل وأنت تشكل فهما معينا للنص. من الذي يملك المعنى؟ القارئ أنا أم الكاتب؟ وهي قضية كان قد حسمها النقاد الجدد وما بعد البنيويين لصالح القارئ، حتى أن فوكو ذهب إلى حد الاستبعاد الكامل والمؤبد للمؤلف من خلال مصطلحه الشهير موت المؤلف. لكن الكتاب لم يحسموا أمرهم في المسألة بعد، في منح القارئ هذا الحق المطلق في التأويل، فلا يزال لديهم تساؤل يراوح مكانه عما إذا كان القارئ في المقابل مؤهلا لامتلاك حق تأويل نصوصهم. من هنا يتكرر التساؤل عما إن كان مجرد خروج النص الأدبي إلى الفضاء العام يعطي الشرعية الكاملة لتأويل القارئ أياً كان هذا التأويل، حتى وإن اصطدم مع مقاصد المؤلف. هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في مقال له بعنوان هل القارئ على حق، على موقع العرب الجديد يعيد الروائي السوري ممدوح عزام طرح تساؤل قديم عن مدى أحقية القارئ في تأويل النص الأدبي بمنأى عن مقاصد المؤلف. يتصاعد تحفظ الكاتب بحق المطالبات المتجهة دوما نحو المؤلف في وجوب أن يكون النص مشوقا ممتعا وينبئ عن قدر من المعرفة وجودة العمل، وضرورة أن يكون كاتبه على دراية بتوجهات القراء كي يكون منسجما مع أخلاقياتهم وأهوائهم وآرائهم في شؤون الحياة. بينما يعفى القارئ في المقابل من أي مسؤولية ويمنح كامل الحرية في أن يلقي الكتاب جانباً أو حتى أن يحرقه ويؤلب الآراء ضده دون أن يحاسب قانونياً أو أخلاقياً، بل ودون أن يسأل عن ثقافته التي تؤهله لإصدار الأحكام، أي دون أن يكون مطالباً بتأهيل ذاته كقارئ. بالنسبة لكثير من الكتاب المتحفظين على مفهوم موت المؤلف، تتضمن هذه المسألة بعداً أخلاقياً، فتطويع كلمات شخص ما إلى أغراضك الخاصة يشبه إلى حد بعيد استغلالك أشخاصا آخرين لمصالحك الشخصية. لدى هؤلاء الكتاب إصرار على أن المؤلف يحاول من خلال نصه التواصل مع القراء، وأن مهمة القراء تنحصر في محاولة معرفة ما قصد المؤلف إيصاله. يقول إمبرتو إيكو: أنا بحاجة قارئ يكون قد مر بالتجارب نفسها التي مررت بها في القراءة تقريبا. ويعني بهذا وجوب أن يكون القارئ صنو الكاتب في معرفة دقائق المهنة وحقائقها، وعليه أن يفعل في التأويل مثلما فعل الكاتب في التكوين. أما في الانحياز إلى تأويلات القارئ على اختلاف مستوياتها، فيقول أستاذ النقد الأدبي في جامعة أم القرى محمد بن مريس الحارثي في كتابه تأويل النص الأدبي: وصل بعض الدارسين العرب إلى القول بأن النص الأدبي مفتوح إلى ما لا نهاية من حيث القراءة والتفسير والتأويل، وأن أي مستوى من الفهم التأويلي هو في دائرة المقبول، وبهذا تتعدد مستويات التأويل بتعدد القراء، ويصبح كل مستقبل للنص مؤهلا لطرح رؤيته التأويلية. يستوي في ذلك الناقد البصير بجوهر ما ينقد، والقارئ العادي الذي يملك الحس الفطري ولا يملك الخبرة المصقولة بالممارسة. لكن وعلى الرغم من أن المدارس الأدبية الحديثة عموما تميل إلى منح القارئ سلطة تأويلية للنص، إلا أن الإقرار بقدرة القارئ على التأويل وتوليد الدلالات لا ينفي ما يؤكده الواقع، من أن إنتاج المعنى يتم من خلال تفاعل أطراف عدة وسياقات مختلفة. إذ من الصعوبة بمكان أن نكثف دلالات بنية ما في ظروف تغيب فيها قيمة النص ومرجعياته، أو يفتقد فيها القارئ البداهة، فلا يملك إلا أن يكون مستهلكا ساذجا. الأكاديمية والباحثة المغربية في مجال اللسانيات واللغة العربية سميرة مصلوحي، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
برأيك من الذي يملك المعنى، القارئ أم المؤلف؟
إذا رجعنا مسيرة الدراسات النقدية الأدبية لوجدنا أن المعنى عرضة للتنازع من قبل ثلاث سلطات، هي سلطة المؤلف، سلطة النص، وسلطة القارئ، وكل من هذه السلطات تزعم أنها صاحبة الحق الشرعي في امتلاكه والحديث باسمه. فقد شكلت علاقة المبدع بالنص والنص بالقارئ منطقة جذب وأخذ لكل الدراسات التي ظلت تحوم حول هذه العلاقة، مقتربة في بعض الأحيان من بعض أركانها ومبتعدة عن البعض الآخر حسب البواعث التي تحرك كل نظرية أو دراسة، وحسب المنطلقات أو الخلفيات النظرية التي تحركها. جعلت بعض الدراسات من النص محوراً لاهتمامها، فصرفها ذلك عن النظر إلى المؤلف إلى درجة قتله، كما نادى بذلك البنيويون جراراً في نظرية موت المؤلف مع رولان بارتس، بينما أمعنت دراسات أخرى النظر في المؤلف وما يحيط به، فرفعت من شأن السياق بمختلف مظاهره الاجتماعية والتاريخية والنفسية، ولم تلتفت إلى النص إلا بمقدار الحاجة إلى تبرير موقف أو حالة أو ظاهرة مرتبطة بالمؤلف أو السياق العام، وكأن النص ميت جامد. وهذا جعل الاهتمام الأحادي بركني العملية الإبداعية النص والمبدع أحدث ردة فعل عند بعض الدراسات، فتحدثت عن المتلقي، فيعني برز عنصر المتلقي أو القارئ معتبرة إياه أهم ركن في هذه العملية، فهو المنتج والمستهلك، ومنه تنطلق عملية الإبداع وإليه تعود. وهذا ما لاحظناه، يعني ما برز بالخصوص في نظرية التلقي مع يوس وإزر، حيث جعلت من جدلية النص والقارئ أهم اهتماماتها. فالقارئ هو المنتج وهو المستهلك، ومنه تنطلق عملية الإبداع وإليه تعود، وأصبح القارئ مطالبا بإنتاج ما لم ينتجه المبدع وإنطاق النص بما لا يحتمل، وهو ما تبلور كما قلنا بوضوح في نظرية التلقي.
إذن لماذا لا يعتبر التأويل واحداً من حقوق التأليف؟ شأنه شأن حقوق التأليف الأخرى.
دعني أصوغه لك بسؤال آخر، هل يعني فهم القارئ للنصوص وتأويلها يعطيه حق شرعية الأبوة؟ شرعية الأبوة يعني يصبح مالكا لهذا النص. حقيقة عندما يمارس القارئ سلطته على النص فإنه يصبح مالكه وسيده، وذلك لأننا ندخل في إطار البعد الجمالي للقراءة. فالقارئ عندما يفكك هذا النص فإنه يستعمل خطاطاته الذهنية ومعارفه المتراكمة وقصديته المنبثقة من الحقل الاجتماعي والثقافي والإيديولوجي، فيعني يحدث هناك تفاعل بين التراكم المعرفي للقارئ وما يحمله النص من مقاصد ووجهات النظر ظاهرية وباطنية. لذلك فإن التوصل إلى هذين الوجهين وهذا التفاعل بين وجهات نظر القارئ وما يقصده وما يتضمنه النص، هذا المزيج والتوصل إلى هذا الخليط يتم عبر اشتغال خيال القارئ أو مخيلته وإعادة تشكيله للنص عبر إعادة إبداعه. فيعني نحن الآن في هذا الصدد نكون بصدد الحديث عن قارئ مشاكس يفتح المجال لخياله ولإمكانية التأويل بمستويات متعددة. المستوى الظاهر السطحي الذي يقف عند حدود المعنى المعاني السطحية وترابط المعاني الجزئية بالمستوى الكلي لتحصيل المعنى الكلي، ثم التأويل الباطني مستوى الباطني وهو الوقوف عن الخفي أو المسكوت عنه في النص عبر مساءلته وما لم يقله النص بشكل ظاهر. فنحن نكون بصدد يعني تأويل وتفسير وإنتاج نص مغاير للذي دخل عليه القارئ في بدايته. لذلك فهذا يعطيه الحق في أن يمتلك سلطة الأبوة على النص المنتج.
متى يحمل التأويل وظيفة استنطاق النص والكشف عن معانيه؟
أكيد أن التأويل وظيفته هي استنطاق النص والكشف عن معانيه، فالنصوص التي لا تقبل التأويل هي النصوص الإخبارية بمعنى أن معناها ظاهر لا يحتمل التأويل، أما النصوص الأدبية فهي تحمل في طياتها غموضا نظرا يعني تحت احتوائها على معاني مجازية وأساليب استعارية. لذلك فإن يعني هذه النصوص تحتاج قراءة فاحصة من طرف المتلقي أو القارئ وإعمال بصره وبصيرته لفهم هذا النص. ويعني عملية التأويل في حد ذاتها هي استجماع لجزيئات مضمون الرسالة النصية التي يرسلها النص إلى متلقيه ومتلقيه كما نعلم كثر. فكخطوة أولى لهذا التأويل هو يقوم باستجماع محتوى الظاهر المعنى الظاهري للنص، يعني ماذا يقول ولمن يبعث رسالته. وفي خطوة ثانية لهذا التأويل يحاول القارئ أن يغوص في السياق الذي أرسلت فيه هذه الرسالة والظرفية. فيمكن أن نقول بأن هناك قوانين للتأويل أو خطوات لهذا التأويل. أولاها تكون بالوقوف على المعنى الظاهر، وهذا المعنى الظاهر هو الذي يقودنا إلى ما يخفيه وما يسكت عنه النص إلى باطن النص، وثم الوقوف على مقتضيات المقام والتي تجمع الجواب عن سؤال لمن وجهت الرسالة ولماذا وجهت هذه الرسالة، ثم السياق والعصر الذي يمكن أن نصوغه لمن أو متى أرسلت هذه الرسالة. إذن كلها خطوات توجهنا إلى معرفة ما يخفيه النص وما يضمره وما يضمره، فالقارئ يغوص إلى باطن النص. فيعني هنا نكون بصدد قارئين، قارئ ظاهر وهو الذي لا يؤول، يقف عند حدود المعنى السطحي للنص، والقارئ المشاكس والقارئ الذكي وهو الذي يغوص في باطن ويعني مضمر النص. فيعني يمكننا القول بأن النص يتجاوز معناه التواضعي والاصطلاحي، ونكون في مرحلة التأويل أننا نكون بصدد قراءة من نوع آخر، قراءة تمارس نوعا من اللعب الحر. فتأويلات النص وتعدداتها متعلقة أساسا بمؤهلات القارئ، فالنص بمثابة بصلة ضخمة لا ينتهي تقشيرها، والسياق العام للنص لا يكون لهما أهمية في التأويل، ولكن الوصول إلى حقيقة ما يتحدث عنه النص هو الهدف الحقيقي الذي يحقق المتعة.
العزيزة سميرة، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
أشكرك أستاذ نجم على الاستضافة.
مع السلامة. سنقرأ اليوم من دراسة بحثية لأستاذة الأدب العربي فوزية الدندوقة بعنوان التأويل وتعدد المعنى. نشرتها في مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة محمد خضر بسكرة الجزائرية عام 2009. سنقرأ من هنا. دور التأويل في الكشف عن المعنى. لقد أشرنا في موضع سبق إلى أن معظم الاتجاهات النقدية الحديثة تجمع على إيلاء القارئ دورا كبيرا في إعطاء العمل الإبداعي الذي يقرأه معنا بعينه، حتى صار النص بنية خاضعة لقوة الذات التي تؤوله ورحمتها، وهو بهذا المعنى مفتوح دائما على جميع التأويلات المستمرة والمتغيرة مع كل قراءة. لهذا اكتسب القارئ من هذه الاتجاهات ونظرياتها دورا إيجابيا نشطا، معبرا عن قيمته وأهميته بدلا من دوره السلبي الذي يجعله مجرد مستهلك. لقد أصبح القارئ منتجا وبانيا تفيض في قراءته المعاني، وأصبح صاحب النص طرفا غائبا لا يحضرنا ذكره إلا في سياقات خاصة. وما دامت معاني النص متعددة بتعدد قرائه، فإنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل القبض على المعنى الذي قصده الكاتب، فإن تشييد معنى النص يتطلب من المتلقي استراتيجية تأويلية تمليها إشارات المتن، وبالتالي يصير الضفر بالمعنى أشبه بالعثور على ذات القارئ عبر استدعاءات المعطل والمكسور فيه لحظة القراءة، ما دام زمن التلقي هو زمن ولادة المعنى وإنتاجه. بهذا المعنى نتمثل مقولة آيزر: لا يصبح النص حقيقة إلا إذا قرن. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف. والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.